الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق في درس الأمس في قراءة منظومة قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور أن أخذنا مقدمة المصنف في منظومته، ثم تطرقنا إلى تعريف الأشراط والفرق بين الأشراط الصغرى والكبرى ومقدمة فيما يتعلق في ذلك في مسائل أشراط الساعة الصغرى. وسيشرع المؤلف الآن في بيان أشراط الساعة الكبرى، فقال رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة لنظم قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور للإمام عبد العزيز الديريني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وسوف يخرج دجال الضلالة في هرج وقحط كما قد جاء في الخبر، ويدعي أنه رب العباد، وهل تخفى صفات كذوب ظاهر العور، فناره جنة طوبى لداخلها، وزور جنته باب من السعر، شهر وعشر ليال طول مدته، لكنها عجب في الطول والقصار.
في هذه الأبيات يشرع المؤلف في بيان أشراط الساعة الكبرى، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة الكبرى في حديث واحد، في حديث حذيفة في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل أو ترحل الناس ونزول عيسى ابن مريم، رواه مسلم. وقبل الدخول في مسألة الدجال أنبه على أو إلى مسألة، وهي مسألة المهدي. ولا شك ولا ريب عند أهل السنة في ظهور المهدي، وهو محمد بن عبد الله من ذرية فاطمة من ولد الحسن بن علي. ولا يختلف أهل السنة والجماعة أنه من علامات ظهور الساعة أو قيام الساعة، لكن اختلف أهل العلم من أهل السنة هل هو من العلامات الصغرى أو من العلامات الكبرى، والأمر في ذلك يسير. والراجح والله تعالى أعلم أنه من العلامات الساعة الصغرى. ومسألة المهدي مسألة مهمة قد أنكرها البعض وقد غلا فيها البعض، ثم ذكر رحمه الله تعالى أول العلامات وهي خروج الدجال. والدجال يخرج، أو المهدي خروجه عفوا، نرجع خلف قليل، المهدي خروجه قريب من خروج الدجال، المهدي خروجه قريب من خروج الدجال. فأول العلامات خروج الدجال، وهي من العلامات الساعة الكبرى. وفتنة الدجال فتنة عظيمة، ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال. والدجل والدجال صيغة مبالغة من الدجل، وهو الكذب والتمويه والخداع، ويسمى بالمسيح الدجال أي المسيح، لأنه منسوح العين، وقيل بأنه يمسح الأرض في 40 يوما، يمسح الأرض في 40 يوما. ويدخل جميع المدن إلا مكة والمدينة، ويخرج في حين قحط وهرج أي فتنة وقتل وغير ذلك، والقحط جذب الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، يعني من طريق بين الشام والعراق، فيعيث يمينا ويعيث شمالا في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. إنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يأتي ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، وإن من فتنته أنه أن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره أو في جنته وجب وزره وحط أجره، فناره جنة وجنته نار. وفي قول الناظم: وزور جنته باب من السعر، جاء في نسخة: وزور جنته نار من السعر. وفي قوله رحمه الله: شهر وعشر ليال طول مدته، لكنها عجب في الطول والقصر، يشير إلى مدة مكوث الدجال في الأرض وهي 40 يوما، لكنها عجيبة في الطول والقصر. فقد قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وما لبثه في الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم هذه. وأكثر من يتبع الدجال اليهود والنساء، ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان، ولا يدخل مكة ولا المدينة، ويخرج في أعراض الخوارج أي في جيش عظيم من جيوش الخوارج، هو يخرج في أعراضهم. هنا مسألة مهمة في مسألة الدجال: هل ابن صياد هو الدجال أو لا؟ هل ابن صياد هو الدجال أم لا؟ لا خلاف بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن ابن صياد حقيقة، إلا أصحاب المدرسة العقلانية الاعتزالية فإنهم ينفون حقيقة ابن صياد، لكن وهو يسمى، قيل يسمى صافي وقيل عبد الله، وكان يتكهن. اختلف أهل العلم من أهل السنة هل الدجال هو ابن صياد أو لا على قولين، والصحيح الراجح والله تعالى أعلم أنه أن الدجال ليس هو ابن صياد، ذكر ذلك ابن كثير، وقال واستدل ابن كثير بحديث الجساسة وقال هو فصل في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى، قال الناظم:
فيبعث الله عيسى ناصرا حكما عدلا ويعضده بالنصر والظفر، فيتبع الكاذب الباغي ويقتله، ويمحق الله أهل البغي والضرر. وقام عيسى يقيم الحق متبعا شريعة المصطفى المختار من مضر، في 40 من الأعوام مخصبة، فيكسب المال فيها كل مفتقر.
انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى، وهي نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وقد أشار القرآن إلى ذلك، أي أنه علامة من علامات يوم القيامة، في قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، أي عيسى عليه السلام. وينزل عيسى بعد خروج الدجال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك، أي الدجال، إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، أي يلبس ثوبين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تدحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه، أي عيسى عليه السلام، يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله، بباب لد أي بلدة في فلسطين قريبة من القدس. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان ما ذكره الناظم من أن عيسى عليه السلام يقيم الحق متبعا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وينزل والله لينزلن عيسى ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وذلك في قوله: فيكسب المال فيها كل مفتقر. قال صلى الله عليه وسلم: فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض، يعني ينتشر الأمن في الأرض، حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. الحديث رواه أحمد، وصححه جمع من أهل العلم كابن كثير، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وحسنه ابن كثير، وقال أحمد: شاكر، حديث صحيح. ثم انتقل الناظم إلى العلامة الثالثة فقال:
وجيش يأجوج مع مأجوج قد خرجوا، والبغي عم بسيل غير منهمر، حتى إذا أنفذ الله القضاء دعا عيسى، فأفناهم المولى على قدر، وعاد للناس عيد الخير مكتملا حتى يتم لعيسى آخر العمر.
أنبه أولا على قول الناظم: والبغي عم بسيل غير منهمر. شبه البغي بسيل، لكن قال فيه غير منهمر، يعني غير مصبوب، والانهمار الصب، فالبيت بنفي الانهمار لا يستقيم حسب علمي وضعفي. قال: والبغي عم بسيل غير منهمر، فالسيل لا ينصب بطريقة غير منهمرة، وإنما يكون به صب وسيل منهمر، والله أعلم. حاولت مراجعة بعض النسخ، كلها على هذا، والبحث قائم، ولو يعني بدلت بما يناسب من أهل الفصاحة والشعر لكان يعني ممكن أنها تبدل بشيء، سنستعين إن شاء الله بمن يعيننا. قال: وجيش يأجوج مع مأجوج قد خرجوا. هذه العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى، وهي خروج يأجوج ومأجوج. وقد قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخروج يأجوج ومأجوج يكونون بعد نزول عيسى عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك، أي عيسى عليه السلام، إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور إلى الجبل، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني من كل مكان مرتفع يخرجون، فيمر أولهم على بحيرة طبرية، وهي بحيرة الآن تقع في فلسطين، طولها 12 مترا في وعرضها 13 مترا كيلو 12 كيلو متر وعرضها 13 كيلو متر، وأقصى عمقها تقريبا يصل إلى 46 متر. يمرون، قال: فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ماء، يعني ما وصل آخرهم حتى انتهى الماء الذي في البحيرة. قال: ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف، يرسل على يأجوج ومأجوج النغف، وهو دود يخرج في أنف الإبل. قال: فيرسل الله النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يعني يموتون مرة واحدة كلهم. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، يعني من الجبل ينزلون، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، يعني الأرض تنتن من ريحتهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، يعني كالمرآة صافية نظيفة، ثم يقول للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة، أي الجماعة، من الرمانة ويستظلون بقحفها، يعني بقشرها، ويبارك في الرسل، أي اللبن، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك، إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وهذا الحديث شرح تماما للأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. وهنا مسألتان خفيفتان: الأولى في إثبات بعض الصفات يأجوج ومأجوج، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من صفاتهم، قال: عراض الوجوه، صغار العيون، شهب الشعاف، يعني رؤوسهم بيضاء، شعر رأسهم أبيض، من كل حدب ينسلون، وجوههم المجان المطرقة، أي عريضة غليظة. أما ما جاء من أنهم أذانهم كبيرة ويفترشون بأذن وينامون على الأذن الأخرى، فهذا ورد في أحاديث غير صحيحة. المسألة الثانية أن بعضهم حمل علامة يأجوج ومأجوج على كما سبق أنهم أهل الكفر كلهم، وهذا غير صحيح. وبعضهم فسر يأجوج ومأجوج بقتال أو خروج التتار لما خرجوا على المسلمين وقتلوهم، وهذا أيضا غير صحيح والله أعلم. ثم قال في العلامة الرابعة:
والشمس حين ترى في الغرب طالعة طلوعها آية من أعظم الكبر، فعند ذلك لا إيمان يقبل من أهل الجحود ولا عذر لمعتذر.
هذه العلامة الرابعة من علامات يوم القيامة، العلامة الرابعة الكبرى من علامات يوم القيامة، وهي طلوع الشمس من مغربها. وقد جاء النص في ذلك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فيؤمن الناس أجمعون. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا في قوله: فعند ذلك لا إيمان يقبل من أهل الجحود ولا عذر لمعتذر. ثم انتقل إلى العلامة الخامسة فقال:
ودابة في وجوه المؤمنين لها واسم من النور والكفار بالقتر، والخلف هل فتنة الدجال قبلهما أو بعد قد ورد القولان في الخبر.
في هذا البيت علامة بيان علامة الساعة الكبرى الخامسة، وهي خروج الدابة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وفي قراءة تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فتكلمهم لها معنيان: المعنى الأولى أنها تكلمهم كلاما، والمعنى الثاني أنها تسمهم من الكلم، وهي القراءة الثانية، وهو الجرح والوسم والعلامة. وكلا المعنيين صحيح كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما جاء في الطبري وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، يعني على أنفهم. وجاء في مسند الإمام أحمد قال: تخرج دابة معها خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم. وهذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه، فقد صح إسناده أحمد شاكر، وضعفه العلامة الألباني رحم الله جميع علمائنا. وفي الدابة، مسألة الدابة، بعد إجماع أهل العلم على أنها علامة من العلامات، ودل النص على ذلك في خروجها، اختلف أهل العلم في صفتها وفي مكان خروجها. أما الصفة فقد قالوا، أو نوعها، فقد قالوا إنها من فصيل ناقة صالح، وقيل إنها الجساسة، وقيل غير ذلك من الأقاويل، لكن لا نص في ذلك، لا نص في يعين نوع الدابة، فنقول الله أعلم بها، هي دابة لكن لا نعلم نوعها. وقد سبق أن علامات الساعة من الأمور ماذا؟ الغيبية، فنتوقف حتى يأتينا النص أو نراها بأعيننا. نعم. الثانية في مكان خروجها، وهذا أيضا وقع فيه خلاف، لكن جميع الأقوال تدور على أنها تخرج من مكة، تخرج من مكة. ثم أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة، قال: والخلف هل فتنة الدجال قبلهما أو بعد؟ قد ورد القولان في الخبر. هنا مسألة اختلاف أهل العلم في ترتيب علامات الساعة الكبرى، ترتيب علامات الساعة الكبرى. الخلاف في مسألتين: الخلاف في الأولوية، والخلاف أيضا في الترتيب. والأحاديث التي وردت على ثلاثة أقسام: الحديث الذي جمع علامات الساعة الكبرى كحديث حذيفة وحديث أبي هريرة، كلها لا تدل على الترتيب، كلها لا تدل على الترتيب. وحديث حذيفة أتى من طريقين، كل طريق رتب العلامات على غير الطريقة الأولى، وكذلك عن أبي هريرة. فالأحاديث التي جمعت علامات الساعة الكبرى ما رتبتها. القسم الثاني من الأحاديث: الأحاديث التي ذكرت الأولوية، يعني أول علامات الساعة خروجا. ففي حديث أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس، طلوع الشمس. وهذه مسألة يحتاج شوي انتباه، تحتاج انتباه. فأول العلامات ماذا؟ وهذا في حديث أول العلامات طلوع الشمس. وفي حديث آخر عن أنس أن أول العلامات النار التي تحشر الناس إلى محشرهم. وفي رواية أخرى أن النار آخر الآيات والعلامات. والحديث الثالث الذي فيه الأولوية أن أول العلامات خروجا هو الدجال، هو الدجال. والقسم الثالث من الأحاديث: الحديث الذي بيّن أن العلامات كلها متتابعة، فإذا خرجت واحدة ستخرج الباقي على أثرها في تتابع، كحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات، فإن ينقطع السلك يتبع بعضها بعضا. تأتي هذه خلف هذه. الجمع إن شاء الله ممكن بين الأحاديث. فأولا من حيث الأولوية، من حيث الأولوية، ذكرنا أن الأحاديث كم ذكرت في الأولوية؟ أن النار أول الآيات، طلوع الشمس أول الآيات، الدجال أول، ها؟ الدجال والنار وطلوع الشمس، هذه ثلاثة. طيب، قال أهل العلم: هذه الأولويات لها اعتبارات، وبالنسبة لأشياء. فالدجال أول الآيات العظيمة خروجا، فخروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بالتغير والتحول العام، المؤذنة بالتغير والتحول العام. هذا التوجيه في الدجال، فتكون أول العلامات الدجال. الثاني أن الدابة أول العلامات خروجا المؤذنة بتغير العالم السفلي، العالم السفلي. وطلوع الشمس أول الآيات المؤذنة بتغير العالم العلوي. فكلها أولوية بالنسبة لشيء، فكلها أولوية بالنسبة لشيء. أما النار في حديث أنس أنها أول الآيات، قال ابن حجر: وأول الآيات التي لا شيء بعدها من أمر الدنيا، أول الآيات التي لا شيء بعدها، أو لا شيء بعدها من أمر الدنيا أصلا، بل تقع أو يقع بعدها مباشرة النفخ في الصور وقيام القيامة. فهي أول الآيات التي ستكون بعدها مباشرة قيام الساعة، وهي آخر الآيات باعتبار الآيات العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الترتيب أول الآيات خروجا الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج. هذه مرتبة وردت في النص الطويل في صحيح مسلم وغيره. أما طلوع الشمس والدابة والخسف الذي بالمشرق والمغرب وبجزيرة العرب، الله أعلم بترتيبه، لكن الدابة ستكون خروجها سيكون بعد طلوع الشمس. الدابة سيكون خروجها بعد طلوع الشمس، لأنها جاء في الحديث إذا طلعت الشمس من مغربها أتت هذه أي الدابة على إثرها. وأما آخر الآيات بالنسبة لهذا الترتيب سيكون ماذا؟ النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر، ويكون بعدها قيام الساعة والنفخ في الصور. لذلك قال الناظم بعدها سيذكر بعض العلامات، قال:
وكم خراب وكم خسف وزلزلة وفيح نار وآيات من النذر.
في هذه الأبيات أو في هذا البيت سيذكر الناظم علامتين. العلامة الأولى وهي السادسة والسابعة والثامنة، وهي خسف بالمشرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وأشار إليه: وكم خراب وكم خسف وزلزلة، يعني هي ثلاث خسف. وهذا الخسف ليس من الخسف المعتاد، لأن من علامات الساعة الصغرى خسف ومسخ في الأرض، لكن هذا الخسف غير الخسف المعتاد، كما قال ابن حجر: فإنه يكون خسفا عظيما مكانا وقدرا. خسف يكون عظيم في مكانه، يعني يأخذ مكانا كبيرا، وفي قوته فلا يكون كالخسوف التي الآن تكون في بقع صغيرة من الأرض. أما العلامة التاسعة فهي خروج النار. خروج النار هي العلامة التاسعة التي ذكرها المصنف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. وقال صلى الله عليه وسلم: تخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبيل يوم القيامة، تحشر الناس إلى أرض المحشر. وبعد ذلك بعد الحشر يكون النفخ الذي سيذكره الناظم رحمه الله تعالى. لكن بقيت علامة واحدة ذكرنا تسع. لا، المهدي ماذا ذكرت في أول الدخان. هذه العلامة العاشرة من علامات يوم القيامة، وهي العلامة من علامات الكبرى ليوم القيامة، وهي الدخان الذي قال الله سبحانه وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الدخان قد وقع، وهذا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وورد عنه رضي الله تعالى عنه أن قول آخر، وهو أن الدخان دخانان، فقال: هما دخانان قد مضى أحدهما، والذي يبقى يملأ ما بين السماء والأرض. قول الله سبحانه وتعالى بدخان مبين يملأ ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، كأنه مزكوم من هذا الدخان. قال رضي الله تعالى عنه: وأما الكافر فتنثقب مسامعه، يعني يتنشقه ويشمه فتتفجر مسامعه من شدته، نسأل الله سبحانه السلامة. إذا الآن كم آية عندنا؟ 10 آيات. ثم قال رحمه الله:
ونفخة تذهب الأرواح شدتها إلى الذين عنوا في سورة الزمر، وأربعون من الأعوام قد حبست نفخا تبث به الأرواح في الصور، قاموا حفاة عراة مثل ما خلقوا من هول ما عاينوا سكرى بلا سكر، قوم نشاة وركبان على نجوب عليهم حلل أبهى من الزهر، ويسحب الظالمون الكافرون على وجوههم وتحيط النار بالشرر، والشمس قد أضنيت والناس في عرق وفي زحام وفي كرب وفي حصر، والأرض قد بدلت بيضاء ليس لها خض ولا ملجأ ويبدو لمستتر.
انتقل الناظم رحمه الله بعد الانتهاء من علامات الساعة الصغرى والكبرى إلى مواقف يوم القيامة، إلى مواقف يوم القيامة، وبعد أن تحشر الناس، أن تحشر النار الناس إلى أرض المحشر، ينفخ في الصور. فالموقف الأول من مواقف يوم القيامة النفخ في الصور، والنافخ هو إسرافيل عليه السلام، حكى ذلك، حكى الإجماع على ذلك ابن حجر والقرطبي. فينفخ نفختان، النفخة الأولى نفخة الصعق، ثم تحبس إلى 40، ثم نفخة البعث. قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي قول الله سبحانه وتعالى: إلا من شاء الله، هذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله: إلا الذين عنوا في سورة الزمر، أي الاستثناء الذي استثناه الله سبحانه وتعالى، وستأتي المسألة. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوه داخرين. والنفخ في الصور فيه مسألتان: المسألة الأولى، هل النفخ أو كم عدد النفخات، النفخات، هل نفختان أم نفخة أم ثلاث نفخات، على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها نفختان، نفخة الصعق وهي الفزع، ونفخة البعث، ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ما بين النفختين 40. المسألة الثانية والتي أشار إليها المصنف بقوله: وأربعون من الأعوام قد حبست، يعني توقف، يعني بين النفخة الأولى والنفخة الثانية 40 عاما. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر، قال: 40، قيل له: 40 يوما، قال: أبيت. فقيل له: 40 شهرا، قال: أبيت. فقيل له: 40 سنة، قال: أبيت. لأن اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مطلق 40، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هن 40 شهرا أو سنة أو يوما. فتوقف أبو هريرة حيث توقف به النص رضي الله تعالى عنه، لكن ورد في بعض الأحاديث أنها 40 سنة، ونسب ذلك أنه وقع عند مسلم. قال ابن حجر: وقد زعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم 40 سنة، ولا وجود لذلك، ولا وجود لذلك. وما ورد في الأحاديث من أن النفخ 40 سنة فهو شاذ، وما جاء عن ابن العباس ضعيف، وما جاء عن الحسن مرسل. ثم المسألة الثالثة في قوله إلا الذين عنوا في سورة الزمر، يعني الاستثناء، جميع الناس عند النفخ، نفخة تذهب الأرواح شدتها، هذه نفخة ماذا؟ الفزع والصعق. إلا الذين عنوا في سورة الزمر، اختلف أهل العلم من المراد إلا ما شاء الله، فقيل الملائكة وقيل الأنبياء وقيل الشهداء وقيل الحور العين، قال القرطبي والكل محتمل، قال القرطبي صاحب المفهم والكل محتمل، وذكر أهل العلم أن النص ما عين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تردد في موسى عليه السلام، تردد في موسى هل استثناه الله أم أفاق قبلي، أم قال هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله. فنتوقف حيث أوقفنا النص، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى في قوله قاموا حفاة عراة مثلما خلقوا من هول ما عاينوا سكر بلا سكر، هذا فيه الموقف الثاني من مواقف يوم القيامة وهو البعث. فإذا نفخ إسرافيل في الصور وبعث الله من في القبور، وبعث الله سبحانه وتعالى الناس جميعا، والبعث يكون بماذا؟ بالروح والجسد، بالروح والجسد. يقومون حفاة عراة غرلا بهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حفاة معروف، عراة أيضا معروف، غرلا يعني غير مختونين. قالت عائشة يا رسول الله النساء والرجال؟ قال يا عائشة الأمر أفظع من هذا، أو الأمر أهون أعظم من هذا، أن ينظر الرجل إلى المرأة فإنهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. فالأمر أفظع من أن الإنسان ينظر هنا أو هنا. ومن شدة ما عاينوا من هذه الأهوال العظيمة سكرى، كأنهم سكرى، ذهبت عقولهم، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآن الأذان
بعد شوي.
طيب، ثم بين رحمه الله تعالى الناظم صفة حشر الناس وحالات ذلك. فهناك حشر عام، وهو أن الجميع يعني يحشر حفاة عراة غرلا بهما، وهناك حشر خاص يخص به بعض الناس كالمتكبرين، فإنهم يحشرون كأمثال الذر، يحشرون كأمثال الذر. وأهل الإيمان يحشرون في غاية الإكرام، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وأما أهل الإجرام قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فأهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الطاعة يحشرون في غاية الإكرام، وأهل الكفر يحشرون على وجوههم، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. قال رجل إلى النبي، قال صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم أيحشر الكافر على وجهه؟ قال صلى الله عليه وسلم أليس الذي مشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه في الآخرة؟ بلى، قادر سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى، أو بيّن رحمه الله تعالى أرض المحشر، قال والأرض قد بدلت، لا عفوا، قبل ذلك قال والشمس قد أدنيت، وهذا من المواقف التي تكون في أرض المحشر والشمس قد أدنيت والناس في عرق وفي زحام وفي كرب وفي حصر، يعني في ضيق شديد. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم بمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقوه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، كل على قدر عمله، ويكونون في هذا في زحام وفي ضيق وفي خوف وفي رعب وفي كرب، إلا من استثناهم النص كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر السبعة الذين تعرفونهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أرض المحشر يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي. وقال هذا في جمعهم جميعا في صعيد واحد. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لذلك تكون أرض المحشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، يعني ساطعة البياض، كقرص نقي ليس فيها علم لأحد، أو قال ليس فيها معلم لأحد. ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.